بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كلنا يعلم وكلنا قدر بما يجري وما يحدث هذه الأيام، وخاصة منذ أول أمس مسألة قضية هدم وحرق الكنيسة التي في أطفيح. سؤال يجب أن يسأله كل منا لنفسه، يا ترى هل هذا الذي يصنع الآن بيد مسلمين، أم هناك أيد خفية تجري وراء تلك الأحداث وتحركها؟ ثم إن كان هذا الفعل قد وقع فيه بعض المسلمين، فهل يجيز الإسلام فعل ذلك أم لا؟ تعالوا لنتعرف على هذا من خلال الأدلة، لأن هناك مفاهيم يجب أن تصحح، مفاهيم مغلوطة. كثير من الناس تأخذ الحماسة لهذا الدين، لكن نريد أن نصحح لهؤلاء صحة أو خطأ هذه المفاهيم. فإن الإسلام له قيمة الدين الذي قد أضاء لك كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، فيجب أن تعلم أن هذا الدين العظيم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينها لمعتنقيه، بينها لمن دخل في هذا الدين. فهذا الدين له قيمة المتميزين، بل هذا هو الدين المتميز في الأديان كلها، رغم أنها كلها أديان سماوية، لكن هو الذي نسخ تلك الأديان دين الإسلام. فأخلاق هذا الدين السامية للأسف لا يعرف الإسلام ولا أبناء الإسلام خسة الطبع ولا ندالة الفعل. هذا هو الأصل في المسلم، أنه ليس فيه خسيسة في طبعه ولا ندالة في فعله، كهؤلاء الذين يعيشون في شريعة الغاب فيسفكون دماء الأبرياء دون وازع من ضمير يحكمهم أو أخلاق تضبطهم. ولكن الإسلام وضع نهاية للوحشية وقدم نموذج مشرفا. يقول مصطفى صادق الرافعي: إن لسيوف المسلمين أخلاقا، يعني حتى المسلم في حالة الحرب يتحرك بإيه؟ بخلق. إن لسيوف المسلمين أخلاقا، نعم إن سيوف الصالحين من المسلمين لها أخلاق، فهي لا تضرب خط عشواء. ومن جملة أخلاق سيوف المسلمين وسيوف الإسلام، أولا حرمة الدماء في الإسلام، حرمة الدماء في الإسلام. لقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه غاية التكريم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل من أجله، أي من أجل هذا الإنسان، أنزل من أجله الكتب وأرسل له الرسل ليأخذوا بيديه إلى صراط الله المستقيم، ووضع الله عز وجل للإنسان شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحفظ له حقوقه. وأول حق من هذه الحقوق التي حفظها وكفلها الإسلام هو حق الحياة. حق الحياة فهو حق جليل لا يحل لأحد أبدا على الإطلاق أن ينتهك حرمة هذا الحق حق الحياة أو أن يستبيح حماه، لأن الله جل في علاه وحده هو واهب الحياة وهو صاحب الحق وحده في أن يسلب تلك الحياة، فهو الذي أعطاها وهو الذي يسلبها. وشريعة الإسلام جاءت بحفظ الكليات الخمس وحرمت الاعتداء عليها. إيه هي الكليات الخمس؟ الدين، النفس، المال، العرض، العقل. ما حرم عليك الخمر حفاظا على العقل، حرم الزنا حفاظا على النسب، وهكذا. فالمقصود أن هذا الدين جاء ليحفظ كليات خمس: الدين، النفس، المال، العرض، العقل. ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، وهي إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على الأنفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الذنوب العظام، وهي الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك بالله الملك الديان مباشرة في ترتيب الكبائر: الإشراك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهي في المرتبة الثانية مباشرة بعد النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن في القرآن الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قضية نفي الشرك اللي بعدها إيه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى دي إيه؟ قضية الدين وعدم الشرك بالله رب العالمين، بعدها مسألة حفظ النفس وعدم القتل، بعدها ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وتدبر هذا الوعيد الذي يخلع القلوب الحية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. عد العقوبات: جزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده كل ده من أجل المقاتل نفسه. فهل تجد في القرآن كله وعيدا كهذا الوعيد؟ وعيد يخلع القلوب. إذا جاء هذا الوعيد الشديد في مسألة قتل النفس، وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات حرمة الدماء، فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل، والبخاري أيضا من رواية أبي بكرة وابن عباس رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس يوم الحج الأكبر في منى وقال: أيها الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب، خلي بالك في كلمة إيه، ما قالش أيها المؤمنون، مع أنه هو المفروض مين اللي بيحج؟ المؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه هذا الأمر لمين؟ لكل البشرية: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، طب ما انتوا عارفين هو ده يوم إيه؟ وما انتوا جايين، ما انتوا لو مش عارفين ده يوم إيه كنت تيجوا تحجوا إزاي؟ يبقى عارفين ولا لأ؟ عارفين الزمان وعارفين المكان، أمال ليه بيقولوا الله ورسوله أعلم؟ تفويض الأمر لله وللرسول، لأن بيقولوا يمكن، الصحابة بيقولوا كده، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم هيسمي اليوم ده باسم تاني، هيسمي الزمن الشهر باسم تاني، فإحنا مسؤولية المسلم إن هو ينصاع لأمر الله وأمر الرسول، فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طويل إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء. وروى البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه لو عمل أي ذنب قدامه فرصة إنه لو تاب ربنا يتوب عليه قدامه فرصة فسحة لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إنما بقى لو أصاب دم حرام ضيق على نفسه. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. أي ذنب يغفر إلا دول اللي يموت على الشرك واللي يقتل مؤمن متعمد. وروى النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. مؤمن واحد يقتل ده أكثر عند ربنا من أن الدنيا كلها تزول بما عليها. ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين زي النصارى الذين يفطنون ويسكنون ويعايشون المسلمين في ديار الإسلام. فعقد الأمان من أهم العقود والغدر لا تبيحه شريعة الإسلام. الإسلام ما يعرفش حاجة اسمها غدر. ومهما كانت جنسية هذا المستأمن حتى ولو كان إسرائيلي يهودي دخل بلدك بجواز سفر ده اسم جواز السفر ده الباسبور في الإسلام اسمه عهد أمان. فلا يجوز لأحد أبدا لو شاروا نفسه شو بيعمل في المسلمين إيه لو دخل هنا مصر بجواز سفر يعني حاكم البلاد سمح له بالدخول أصبح إيه مستأمن. أي واحد يقتله شوف العقوبات اللي أحكيها لك دلوقتي. فالمقصود مهما كانت جنسيته ومهما كانت أفعال دولته فإذا أمنت الدولة أحدا فعلى الجميع الالتزام بهذا الأمان الكبير والصغير في هذه البلاد. بل لقد عصم الإسلام دم كل كافر تحارب دولته الإسلام ما لم ينتصب لقتال المسلمون وهم المدنيون. يعني لو أنت بتحارب إسرائيل خلاص معايا كده مصر بتحارب إسرائيل فالحرب دي في جيش وفي ناس يهود عديد مدنيين مش محاربين لو قابلتهم في الطريق لا يجوز لك شرعا ان انت تقتل شرعا لا يجوز. روى البخاري وغيره من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. تخيل يعني تخيل باب المسجد هناك اهو واحنا قاعدين هنا بيننا وبين باب المسجد قد ايه كم 100 متر بيننا وبين باب المسجد دلوقتي 100 متر. تخيل بقى لو واحد يفضل ماشي 40 سنة يبقى شايف الجنة قدامه بس يمشي 40 سنة عشان يوصل لها. الجنة ليها رائحة طيبة خلي بالك رائحة الجنة تخرج خارج الجنة فاللي واقف بره الجنة ممكن ايه يشمها. لا اللي يقتل معاهد يحرم حتى من ريحتها يعني على بعد بعيد جدا عنها. فمن أدخله ولي الأمر بعقد أمان اللي هي تأشيرة الدخول، الفيزا، الباسبور، جواز السفر، فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له. ومن قتل فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتله لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، لأن لهم عهد أمان حتى لو دخلوا في غير أمان معتبر. يعني إيه؟ يعني أنت تقول لي طب ماشي، طب ده دخل البلد عن طريق مثلا رئيس البلد، رئيس الجمهورية، فده شخصية يجب احترامها مثلا ويجب ان احنا ننصع الاوامر. لا، عايز اقول لك ان لو عيل صغير بيلعب في الشارع وسمح لده يدخل البلد لا يجوز لك ان انت تقتله برضه. فانت عايز اقول لك ايه؟ حتى لو كان مين اللي سمح له؟ لو امرأة سمحت له ان يدخل البلد لا يجوز لك شرعا ان انت ايه؟ تقاتل. حتى لو دخلوا من غير امان معتبر، فهنا يجب ردهم الى مأمنهم. ده انا عايز اقول لك حاجة اكتر كمان، عايز اقول لك حتى لو هو دخل البلد عندك لا يجوز لك ان انت تقاتله. ما تعمل ايه؟ توصله وتبقى حريص على حمايته ان محدش يتعرض له لحد ما توصله البلد. وهناك بقى ابقى اعمل في اللي انت عايزه. فاهمني؟ فهنا يجب ردهم الى مأمنهم لا القيام بقتالهم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. اوصل معاه لحد ما توصله، احميه ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مش ده القرآن؟ وروى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، يعني أعطاه الأمن في حياته ونفسه، فقتله، قال له تعالى وانت في مأمن، ثم غدر به وإيه وقتله، أو صلت عليه حد ثاني يقتله، مش لازم يكون قتله بنفسه، فقتله، قال صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يبقى النبي بريء من المسلم حتى لو كان اللي مقتول ده مين؟ كافر. فلو أعطى مسلم عهدا بالأمان لمشرك أو كافر فلا يحل لمسلم على وجه الأرض أن ينقض عهد أخيه المسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة. ذمة المسلمين واحدة، يعني لو واحد من المسلمين أعطى عهد أمان لمين؟ لواحد من الكافرين أو المشركين، يبقى كل المسلمين كأنهم هم اللي اديروا إيه؟ هذا العهد أمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما، أخفر مسلما يعني إيه؟ يعني نقض عهد مسلم، نقض عهد أخيه المسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا سنة ولا فرض، كله اتنفح. مع إنه قتل مين؟ كافر، ومع إنه هو إيه؟ مسلم، بس مش عشان هو مسلم يقول إيه؟ لا ده أنا مسلم أعمل اللي أنا عايزه. ومعلوم أن ذمة المسلمين واحدة. روى أبو داود وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، أقل واحد فيه. فهمت إزاي؟ يعني كل واحد مسلم يكون ايه؟ ذمته معتبرة. ما تقولش ده فلان ده يا عم ده الراجل اللي بيتمس في الشارع فمش مشكلة عادي نغفر ذمته. لا، فلو قامت امرأة ضعيفة فقيرة واعطت عهدا لا يجوز لأي مسؤول حتى رئيس الدولة لا يجوز لأي مسؤول أن ينقض هذا العهد. ليه؟ لأن المسلمين دماؤهم واحدة متكافئة، إنما تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم أقلهم. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أم هانئ، عشان تعرف وأصور لك المشهد أهو، من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه وأرضاه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، في عام فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، يعني أمن الناس ما عدا بعض منهم. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بشدة كفرهم قال: دول بقى لو لقيتوهم متعلقين كده بأسطار الكعبة برضو اقتلوهم. وده مين؟ مين اللي بيتكلم؟ النبي. مين اللي بيتكلم؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. مين اللي بيتكلم؟ رئيس دولة المسلمين، صح كده؟ مين اللي بيتكلم؟ حبيب رب العالمين. تتكلم بقى عنه كتير ولن توفي حق. ورغم ذلك بص بقى، ده مين؟ ده هو رئيس الدولة دلوقتي الإسلامية. فالمقصود جاءت رضي الله عنها وارضاها أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من علي، تشتكي من أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تشتكي للنبي منه ليه؟ لماذا؟ لأنها أزارت، يعني أعطت عهدا بالأمان لمشرك، رجل مشرك، قال لها الحقيني انقذيني محمد عايز يقتلني، راحت قالت له ايه؟ ما تخافش انت، ايه؟ انت في امان. بس كلمة. هذا الرجل يقال له ابن هبيرة، فاعطت هذا المشرك عهدا بالامان عندما قال لها ادخليني في جوارك، يعني احميني تعطيني امانا، فقبلت ام هانئ وادخلت هذا المشرك في جوارها، يعني في حمايتها. لكن علي رضي الله عنه وارضاه اصر على قتل هذا الرجل المشرك بعدما اخذ العهد بالامان. فجاءت ام هانئ تشكو عليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، زعم ابن امي، بتقول له علي اخويا، انه قاتل رجلا من المشركين قد اغرته، انا قلت له انت في حمايتي واخويا علي عايز يقتله والرجل من المشركين، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، ومنع علي بن أبي طالب أن يقتله. شفت بقى؟ ثانيا، الإسلام والعمليات التفجيرية. اتهمونا حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ولا هو حبيب ولا هو عدلي، ماليش في اسمه نصيب، اسمه حبيب العدلي لا يدل على حب ولا يدل على عدل. وابن القيم رحمة الله عليه قال كده: كل إنسان له من اسمه نصيب، إما بالموافقة وإما بالضد. عمل ايه؟ خطة. وانا اطلعت معايا صورة بهذه الملفات من مباحث أمن الدولة، بأن هو كان عامل خطة بتفجير كنيسة القديسين والكنيسة اللي هي في الكنيسة ما بين العمرانية والصلبية، هو اللي عامل الحكاية، ويعمل قلاقل ما بين المسلمين وما بين النصارى. وعشان كان بقول لك اللي حصل ده أشك أن يكون وراه يد خفية من يد النظام البائد وأمن الدولة، وخاصة بعد ما بدأوا الشباب يخرجوا على مباحث أمن الدولة والأقسام ويطلعوا الأوراق والمستندات، وبدأ بعض الضباط إن هم يحاولوا الأوراق عشان ما يتمش الاطلاع على أسرارهم. فقال لك نشغل الشعب بإيه؟ فتنة. الإسلام والعمليات التفجيرية. وبرضه عشان نعلق على مسألة اللي كانت بتحصل في التسعينات والثمانينات لو تذكروا، مسائل بقى التفجير الأزهر، السياح، مش الأزهر، مسجد الأزهر يعني، يعني إيه العملية التفجير اللي حدثت عند الأزهر، كل أتوبيس سياحة يجي، دول كلهم داخلين هنا بإيه؟ بعهد أمان زي ما بينا. فالإسلام والعمليات التفجيرية، نهى الإسلام عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان وكل من لا يشارك في الحرب. ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة من الغزوات بحرب المشركين، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم لقى في امرأة مقتولة، بس ما هيش شكلها ايه؟ محاربة، امرأة مدنية عادية. وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وكان يوصي قادة الجيوش، قادة الجيوش، قال: انطلقوا بسم الله. انا عايزك تركز في الكلمات دي، تقول ايه ده، هو ده يعني واحد بيبعت ناس راح تحارب ولا ناس راح فين؟ قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بسم الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا كبير في السن، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، ما تاخدش من الغنيمة قبل ما قائد الجيش واللي يقسمها عليكم، وأصلحوا، ما تلاقوا حاجة فانت تصلحوها، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. طب دول رايحين يحاربوا دول ولا رايحين إيه؟ شفت الإسلام؟ وروى الحاكم في المستدرك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن أبا دجانة يوم أحد وراح الحرب دائرة ونارها مستعرة، وإذا به يرى فارسا ملثما يخمش الناس خمشا، يخش فارس ملثم مش باين منه غير عينيه، يدخل يضرب في المسلمين ويطلع يجري، ويدخل يحمس الناس وهكذا، يحثهم على القتال ويشجعهم، فهوى إليه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة ده يا جماعة شخصية رضي الله عنه وارضاه، أبو دجانة يلقب بصاحب العصابة الحمراء أو عصابة الموت، ده كان لما يبقى نازل في المعركة ينزل يحارب، فجأة لما يلاقي نفسه المعركة شدت معاه يوم واقف كده مدد ايده في جيبه، نطلع عصابة حمراء قماشة حمراء يربطها كده على جبينه، أول ما يربطها ما يشوفش مين اللي قدامه، يطيح بقى في اللي قدامه كله، فاهم ازاي؟ فكان أول ما الصحابة لو يربط دي كله يوسع معايا. أبو دجانة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من يأخذ سيفي هذا؟ كل الصحابة قامت أنا يا رسول الله أنا، قال لهم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كله أعلم، قالوا له ايه؟ حقه. أما أبو دجانة رضي الله عنه رضي قال له ايه يا رسول الله وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر، تفضل تحارب لحد النهاية، يا أنت تموت يا السيف اللي إيه؟ إنما ما ترجعش. قال: أنا يا رسول الله أخذه بحقه إن شاء الله. خد السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحارب. المهم شاف الشخص اللي هو الملثم ده عمال يدخل المعركة يشجع المشركين على القتال، ويخرج ويدخل يضرب المسلمين ويطلع يجري، فتنام مترصد له لحد ما يجيبه. فالمقصود، فحتى وصل إليه أبو دجانة فهوى إليه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في يده، حيضربه بقى بالسيف حيشق نصين، فسمع صوت ولولة، حد بيولول، عرف إن ده مين؟ امرأة، راح مسك السيف، معناه مشركة، ومعناه بتحارب، ومعناه بتحس المشركين على الحرب، بس قال بقى، فعلم أنها إن بنت عتبة، فقال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، وامرأة إيه؟ محاربة كمان. فهذا الصحابي أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب امرأة تحمس الكفار على القتال، فكيف إذا كانت امرأة من المدينيين إلا بتحارب ولا بتحمس حد أو شيخا أو طفلا؟ فما أحوجنا ألا نجعل صليل السيوف يطغى على صوت الشرع والعدل والحق، وألا ننسى ثوابت وقيم هذا الدين العظيم، وعلينا أن نقول في كل مدني مقتول ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا. أي مدني قتل نقول إيه؟ ده ما كانش حقه من إثم. ولذلك فإننا ندين لله تعالى بأن الذي حدث في مدينة الإسكندرية لا يجوز، والمسلمون جميعا منه براء، ولا ندين الله تبارك وتعالى بمثل هذا أبدا، ولا في أطفيح ولا في غيره. ده أمر بريء منه الله والرسول ودين الإسلام، وأي مسلم فاهم دين. وجمهور الفقهاء من خلال هذه النصوص منعوا من استهداف الأصناف المذكورة وكل من كان في معناها، اللي هو المدنيين والأطفال والرهبان والشيوخ والنساء وهكذا غير المقاتلين يعني. ووجدت فيه ذات العلة، حتى اللي مشترك فيه نفس العلة دي برضو ممنوع ايه نقاتله. وقرر الفقهاء اولا ان هذا الاعتداء على نفس حرم الله قتلها، وقد قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فانت بتقاتل اللي بيقاتلك، انما قتلت اللي ما بيقاتلك الذي لا يقاتلك، يبقى انت بقيت منين؟ من المعتدين، والله لا يحب المعتدين. ومن العدوان كما قال المفسرون قتل المرأة والطفل والشيخ الفاني وغيرهم من الأنواع التي يحرم قتلها ولو كانت من دولة تحارب الإسلام وتعادي المسلمين. فكيف إذا كانت من دول لا تحارب الإسلام ولا تعاديه بل تعيش مع المسلمين في بلادهم؟ فيبقى حرمة أكثر وأشد. ثانيا أن هذا من الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. ثالثا أن فيه إتلافا للأموال المعصومة، دول أموالهم ربنا عصمها، ما ينفعش أن أنا أروح أهدلهم كنيستهم، ما ينفعش أن أنا أروح أقتل فلان. رابعا من قام بهذه العمليات الإرهابية التفجيرية من قتل أنفس بتفجيرها مع تفجير نفسه فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. فما يجيش يقول لك ايه ده شهيد، لا ده مش شهيد، مش شهيد ابدا. يقول لك اللي بيلبس حزام متفجرات وراح يفجر مين؟ اجانب ولا كفار ولا ناس جايين سياح في السائحين في البلاد او غيره او نصارى او غيره ما غيره؟ لا لا يجوز شرع. ويقول لك مات شهيد، مين اللي قال انه مات شهيد؟ عارف ده يطلع يبقى يوم القيامة ايه؟ في قبره وفي النار عمال يتفجر كل شوية زي ما تفجر في الدنيا، وزي اللي في تونس وهنا في مصر اللي حرق نفسه ولع في نفسه، ده يفضل يولع في نفسه في القبر ويوم وفي النار، واللي بيموت نفسه بسم كذلك يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، اللي ضرب نفسه بحديدة كل بأي شكل من أشكال القدر، اللي رمى نفسه من على جبل أو من على عمارة. ففي الحديث المتفق عليه ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خامسا إن هذه العمليات الإجرامية تجعل الدولة في حالة عداء مع العالم الخارجي، وإن حدثت في الداخل تجعل فتنة داخلية بين الشعب وبعض مما لا تخفى عواقبه. قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. يعني الكعبة تتهز ولأنش مسلم يتقتل. سادسا، في هذه العمليات نشر للرعب والترويع في أوساط المجتمع، ويعد ذلك فسادا عظيما، والله لا يحب الفساد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي ذلك بيان لعدل الإسلام ورحمته، لأن الإسلام جاء لقطع مادة الفساد في الأرض ونشر بذور الإصلاح. فالقيام بالعمليات التفجيرية والقتل دعوة خاطئة وفهم سقيم مريض، لأن كل من لم يشارك في القتل من الكفار لا يجوز قتله. وليوضحناه، مدام مدنيين لا يجوز قتله. وسبق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء عن قتل من لم يشارك في القتال. فعلة القتال في الإسلام ليس فيها الكفر. بمعنى ايه؟ يعني احنا مش بنقاتل عشان فلان كافر احنا بنقتله عشان هو كافر، لا، بدليل: لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هي لو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، واحنا امرنا بالقتال كل كافر، يبقى الايات دي نعمل بها ايه؟ يبقى الايات دي هتكلم مين؟ ما هو خلاص احنا قتلنا كل الكفار، يبقى الايات دي هتكلم مين؟ لا، مقصود القتال في الاسلام والحروب في الاسلام مش هي المغزى منها انك تقاتل الكفار، لا، مش هو ده المقصود. فالمقصود علة القتال في الإسلام ليست هي الكفر. وتأشيرة الدخول اليوم تقوم مقام عهد الأمان قديما كما قلت لك. ولا يشك أحد في أن هذا السائح أو الأجنبي عندما يقبل أو يقبل هذه الدعوة أو يحصل على تأشيرة الدخول، طالما وافق عليها وخدها، يعتبر هو يعتبر نفسه كده أنه آمنا على نفسه وماله. يعني بص اوصلها لك بصوره اوضح شويه، ايه الفرق بين واحد، ها، خلينا نقول علينا احنا كمسلمين، ايه الفرق بين واحد راح للحج في السعوديه، قطع تذكره، خد جواز سفر، تاشيره الدخول، ركب الطياره، راح نزل المطار، دخل، واحد تاني راح يعمل عمره من رمضان وفضل مستخبي في اي بيت هناك ولا اي مكان لحد مسلم فيه، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ مين فيهم حاسس ان هو يقدر يتحرك في البلد بامان؟ اللي معاه التاشيره. مين قال له اتحرك بامان؟ ما حدش قال له، بس هو فهم انه لما خد التاشيره انه كده يتحرك هنا بايه. فهمت عايز اقول ايه؟ فالسائح اللي دخل البلاد، الاجنبي اللي دخل البلاد، ما دام تمت الموافقه على تاشيره بدخوله، يعني معناها هو كان بنقول له ايه؟ ادخل البلاد انت امن. فهمتني؟ يبقى هو كده خد ايه؟ شرعا عهد امان. فتاشيره الدخول هنا يعتبر نفسه امنا على نفسه وماله، فاذا امنت الدوله احدا فعلى الجميع الالتزام بهذا الامان، فلا يجوز الغل. إن قتل الأنفس ليس من الإسلام في شيء، وليس من المروءة في شيء. وماذا جنى الإسلام والمسلمون من التفجيرات؟ حصلنا إيه؟ سوى الخراب والدمار والنكسات. في التسعينات والثمانينات أمن الدولة كانت بتمنع أي حد يلتحق. في الفترة الأخيرة بدأ الأمر إيه؟ ايديهم تفك شويه عنا، صح؟ ليه؟ كانوا مانعين الناس تلتحي ليه؟ مانعين الناس اي حد ينزل يصلي الفجر حاضر يتسجل في ضغط ويتراقب ويقتحم بيته الساعه 3 4 الفجر. ليه؟ يقول لك ده بيحافظ على الصلاه بقى الساعه 4 الفجر، يبقى ده مين؟ يبقى دوت متطرف، ده ارهابي صح. وبقى ياخدوا صورة بقى على كل واحد ملتحي ارهابي، وطلعت بقى الافلام فيلم الارهاب والكباب والارهابي، وحسبي الله ونعم الوكيل فؤاد الامام صح. كل ده ليه؟ عشان العمليات التفجيريه اللي كانت بتحصل. يبقى جانا الاسلام امن التفجيرات يعني، فالاسلام حصل شيء من التفجيرات غير الدمار غير الخراب. ان غدر المشركون ده طبع فيهم، لكن سؤال بقى، لو غدر واحد من المشركين احنا بقى رد فعلنا ايه كمسلمين؟ لا نغدر. ده لو انت بتعبد ربنا صح بقى، يعني حتى هو لو غدر بيك انت ما تغدرش بيه، لو هو خانك انت ما تخونوش. وان خان الكافرون فنحن لا نخون. ان اول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامه بين العباد في الدماء. ففي الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس في الدماء. ايه ده؟ واحد ايه يكون مذاكر شويه يقول لك ايه يا شيخ ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. وهنا دلوقتي انت بتقول لي حديث ان اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الدماء. ازاي هنا اول حاجه وازاي هنا اول حاجه؟ طب في حديث صحيح وحديث ضعيف؟ لا، كلا الحديثين صحيحين. طب ازاي النبي بيقول كلام متعارض ولا ايه؟ لا، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من اعماله هو الصلاه. وفي حقوقه هو يعني وحقوق حق الله عليه، يعني في حق الله عليه، واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه في حق الناس عليه هو الدم. فيجوز الجمع بين الحديثين فلا تعارض. فالمقصود اول ما يقضى بين الناس في الدماء، فكل من قتلتهم في الدنيا يتعلقون بك، ربما لا تعرفهم ربما نسيت، لكن يوم القيامة. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، راسه مقطوعة طايرة جاي جسم بحتة رقبة، فين راسه؟ مش موجود خلاص، والرقبة عمالة بتعمل ايه بقى؟ الشرايين والأوردة بتطلع دم، أوداجه تشخب دما. ويأتي ويقول يا رب، بعد ما يمسك في الآخر ويقول يا رب، وشوف اللي كانوا في ثورة 25 الشرطة كانت بتعمل ايه في الشباب المسلم، كانوا خارجين من غير أسلحة الشباب، وهم خارجين ضربوهم برصاص مطاطي ورصاص حي وقتلوهم، يوم القيامة هيقابلوا ربنا بالمنظر ده. ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، اسأله يا رب قتلني ليه، فماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ لقد سفكت دماء كثيرة بالجهل وبسبب سوء الفهم عن الله ورسوله، والقضية ليست في الدليل. أو ممكن يبقى معاه دليل من القرآن يقول لك إيه؟ قاتلوا المشركين حيث وجدتموه، يقول لك بس امسكوهم بقى اقتلوه. لا يا ابني، طب مش تفهم الآية؟ هي القضية مش إن أنت تبقى فاهم، إنك تبقى معاك الدليل، القضية تبقى فاهم الدليل. وهل هو دليل ناسخ ولا منسوخ؟ هل هو عام ولا خاص؟ هل هو مطلق ولا مقيد؟ وإيه هو الدليل؟ وإيه مناط الدليل؟ وإذا كان حديث هل هو صحيح ولا ضعيف؟ ولا إيه بالظبط؟ مش فاهم. ما الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا علي بن أبي طالب. وبإيه؟ بالقرآن، بس مش فاهمين. فالقضية ليست في الدليل، لكن لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه، حتى لا تفسد من حيث تريد النفع، حتى لا تضر من حيث تريد الإصلاح. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. ايه هو الحديث ده عشان تفهموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل غزوة من الغزوات سريع من السرايا، ففي يوم من الايام احد الجنود في هذه السرايا استيقظ عشان يصلي الفجر، فوجئ لقى نفسه ايه على جنازة. طيب هو كان عنده شبخ في رأسه، رأسه مفتوح فيها جرح، فهو لو اغتسل والمية جت على الجرح هيموت. فبيسأل الصحابة وبيسأل المسلمين معاه، بيقول لهم: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، الماء موجودة، تتيمم ليه؟ فعمل ايه؟ فاغتسل فمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل، رفع الجهل السؤال. ما تعرفش ما تفتيش. هما كان معهم دليل ولا ما معهمش دليل؟ معهم دليل اهو، صح ولا لا؟ إذا وجد الماء بطل التيمم، معهم دليل، بس مش فاهمين الدليل. ما حطوش في مناطه الصحيح، فموتوا الراجل. فلا دي مش قضية دليل وبس. كم قتل الجهل أناسا، وكم سفكت دماء بسبب الجهل بمراد الله وبمراد رسوله، كم سفكت دماء باسم الإسلام، لكن الإسلام منها بريء. لقد طعن عثمان بن عفان، وطاعنه كان يقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدري عليه، و3 طعنات لله تعالى. سبحان الله. يقول لك ايه؟ انا قتلت عثمان 9 طعنات رضي الله عنه وارضاه، 6 عشان كان شايل له حاجات في صدري وفي قلبي مني، و3 من اجل الله عشان ربنا يديني الثواب عليه. ها؟ هو عنده دليل صور له من سيدنا عثمان ايه؟ لازم يقتل. وانصحكم بقراءة كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل بفضيلة الشيخ محمد حسان، في توضيح المسألة دي تفصيلا، مسألة الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية ومقتل عثمان ونشأة الخوارج ونشأة الشيعة والروافض وهكذا. الفتنة بين الصحابة. فالمقصود لقد طعن عثمان بن عفان، وطعنه يقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدري عليه، و3 طعنات لله تعالى. فسبحان الله، يقتل عثمان زوج ابنتي الرسول النبي الهمام، رسول ربنا الملك الديان عليه افضل الصلاه وتم السلام، باسم الله وباسم الاسلام، انا لله وانا اليه راجعون. فلا بد ان نراجع اهل العلم الذين يفهمون قول الله وقول رسوله، وان نسمع ونتعلم منهم، لان هذا الدين لم تاتي شعيره من شعائره ولا فريضة من فرائضه إلا لتسمو بالأخلاق. قال الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين: أخلاقه غزت القلوب بنبلها قبل استلال سيوفه ورماحه. عشان كده بقول لك اللي بيحصل ده اللي انت شايفه ده كله ده دليله أصلا ايه وسببه ايه؟ الجهل. إن هذا الدين لم يبح قتل كائن من الكائنات الحية إلا لجلب المصلحة أو دفع مضرة أو مفسدة. حتى الأنعام التي أباح لنا الله الملك الديان بذبحها من أجل مصلحة حفظ نفوسنا، فوضع لنا قواعد الرحمة بها. يعني لما تيجي تعبان، عقرب، اي حاجة من دي تلب عقور فعران يعني انت بتقتله ليه؟ من اجل المصلحة. يعني مش بتقتله كده وخلاص، لان نهى الشرع عن ان انت تصطاد مثلا عصافير او حمام من اجل هواية الصيد بس، لا، انما تصطادها عشان تاكلها تنتفع بيها، انما تصطادها من اجل، فاهم قصدي ايه؟ لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا يرميه عرضا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني انت ايه، واحد يجيب مثلا حاجة يخرجها عصفورة ولا حاجة عشان ايه ينشن على يتعلم فيها الصيد. ما هنقول بقى دي بقى اشياء بتضر، زي تعبان، عقرب، غيره، فار مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى فاسق. فالمقصود ان هذه اشياء تضر، فاذن الشرع لك في قتلها دفع الايه، دفعا للمضرة، بس مش باي شكل. حتى البهائم اللي انت بتاكلها تذبحها وتاكلها، زي الخراف والابل والغنم والماعز والبقر والجاموس والبط والاوز وغيرها، دي ليها طريقه برضه في الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده في روايه النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل عنده كبشين، فواحد كبش واقف وهو ماسك كبش ايه بيذبحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له: اتقتله مرتين؟ يعني اللي واقف ده شايف اخوه ايه بيذبح وبعدين هتيجي تذبحه؟ فاذا كانت هذه هي رحمه الاسلام بالحيوان الذي سيذبح، فكيف تكون رحمته بامرأة وطفل ورجل مدني لا يقاتل المسلمين ولا ينتصب لقتالهم؟ روى الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع، أصحاب المعابد، أصحاب الكنائس، أصحاب الأديرة، لا تقتلوا أصحاب الصوامع، يعني الرهبان الذين يتفرغون للعبادة، دول للعبادة بس، ما بيعملوش حاجة، ما بيحاربوكش. وكذلك الشيخ الكبير والمريض إلى آخره. فكل هؤلاء يسمى في أيامنا هذه باسم إيه؟ المدنيين. فالإسلام لا يبيح قتل المدنيين من غير المسلمين، ولا يبيح قتال من يقاتله في ساحة الحرب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وأمتنا، وأن يجعل الله عز وجل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.